Ay, ¿por qué se nos subió? من باب شروط من تقبل توبته وشهادته، صح؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله وإياه في كتاب الشهادات: باب شروط من تقبل شهادته، وهي ستة: أحدها البلوغ، فلا شهادة لصغير ولو اتصف بالعدالة، لقوله تعالى: واستشهدوا شهيدين من رجالكم والصبي ليس من رجالنا. وعنه: تقبل شهادتهم في الجرح في الجراح خاصة إذا شهدوا قبل الافتراق عن الحال التي تجارحوا عليها، لأنه قول ابن الزبير رضي الله عنهما قاله في الكافي. وقال في الشرح: قال إبراهيم: كانوا يجيزون شهادة بعضهم على بعض. هذه شروط من تقبل شهادته. قبول الشهادة له شروط، ليس كل من شهد قبلت شهادته، فهناك شروط لقبول الشهادة ذكر المؤلف رحمه الله أنها ستة. الأول: البلوغ، فلا تقبل شهادة الصغير، لقوله تعالى: فاستشهدوا شهيدين من رجالكم، والصغير ليس من الرجال، ولأن الصغير لا يتورع عن الكذب، لأنه مرفوع عنه قلم ولم ينضج عقله، فلا يتورع عن الكذب، فلا يوثق بخبره لأنه قد يكذب وقد يملى عليه: اشهد بكذا، قل كذا، فلا يوثق به. ولكن فيما بين الصبيان، الجراح التي تكون بين الصبيان، مشاجرات تكون بين الصبيان يحصل فيها جراح، فيها ديات، فهل تقبل شهادة الصبيان بعضهم على بعض؟ المؤلف يقول أنها تقبل، رواية عن أحمد أنها تقبل، وهي اختيار ابن تيمية وابن القيم رحمه الله. قالوا: لأن الغالب على الظن أنه صادق، ولكن بشرط قبل التفرق، إذا اشتجروا ثم أخذوا قبل التفرق وشهد أكثر من صبي أن الذي جرح فلان هو فلان، وشهد أكثر من واحد قبل التفرق، فالغالب أنهم لن يكذبوا، لأن الصبي على فطرته يشهد بما رأى ويبعد أن يتواطأ على الكذب في الحال، لكن إذا تفرقوا فقد يلقنون. إذا تفرقوا مثلا وأخذوا من الغد، جاء بالصبيان من الغد وقيل: من الذي جرح فلان؟ فقد يتفقون على الكذب، يلقنون، لأنهم صغار، فيقول له أبوه أو أخوه: قل كذا، قل كذا، لا تخبر بكذا، أخبر بكذا، فيؤدي ما لقن. لكن إذا أخذوا بالحال فإنهم على فطرتهم يبعد أن يكذبوا ويبعد أن يتفقوا على الكذب. لو كذب أحد في الحال وكذب في الحال فإنه لن يتفق مع الآخر، لأنهم أخذوا في نفس الوقت ولم يتفرقوا ولم يلقنوا. فإذا شهد واحد، اثنان، ثلاثة بنفس الخبر فإن هذا خبر يغلب على الظن أنهم صادقون. هذا واحد، هذا سبب لقبول شهادة الصبيان. والسبب الثاني أن مجالس الصبيان في الغالب لا يشهدها البالغون، الغالب يشهد البالغون، فلا يوجد إلا الصبيان، فلو أهدرت شهادتهم لضاعت حقوق كثيرة. فهذا هو القول الراجح، بلا شك أن الصبيان إذا لم يتفرقوا وشهد أكثر من واحد فإنها تقبل شهادتهم. الثاني يعني شهادتهم فيما بينهم، هذا معروف، شهادة بعضهم على بعض، أما شهادتهم على الكبار هذا لا يقبل، لابد من بالغ. قال: الثاني العقل، فلا شهادة لمعتوه ومجنون. فرق بين المعتوه والمجنون: المعتوه هو خفيف العقل يعني قريب من الجنون، والمجنون فاقد العقل وسكران لأن السكران أيضا لا يعقل ما يقول، ومبرسم مرض يصيب الدماغ يختل منه العقل، لأن قولهم على أنفسهم لا يقبل فعلى غيرهم أولى، وتقبل ممن يخنق أحيانا النص عليه إذا تحمل وأدى في حال فاقته، لأنها شهادة من عاقل. بعض الناس والعياذ بالله قد يمسه الصرع أو الجن يلابسه في بعض الأحيان ويفيق في أحيان أخرى، فإذا تحمل حال الإفاقة وأدى حال الإفاقة قبل شهادته، لأنه عاقل يعتريه مس من الجن في بعض الساعات ثم يزول عنه، فإذا تحمل حال الإفاقة وأدى حال الإفاقة فهذه شهادة عاقل، ولا يضره أنه يصرع أو يمسه الجن في بعض الأوقات. الثالث النطق، فلا شهادة لأخرس بإشارته، لأن الشهادة يعتبر فيها اليقين، وإنما اكتفي بإشارة الأخرس في أحكام المختصة به كنكاحه وطلاقه للضرورة، وهي هنا معدومة إلا إن أداها بخطه فتقبل لدلالة الخط على الألفاظ. إذا أداها بالخط فلا إشكال أنها تقبل، أنه كتابة واضحة يكتب ما يريد ويقرأ وليس فيه إشكال أو شك، لكن الإشارة هذه محل خلاف، فلا شهادة الأخرس بإشارته على ما ذهب إليه المؤلف. والقول الثاني أنه إذا كانت شهادته معروفة أنها تقبل، إذا كانت إشارته معروفة أنها تقبل، يعني قد تكون إشارة معروفة، يشير برأسي نعم أو يشير بيدي لا، فلان فعل كذا لا، فلان فعل كذا، يشير برأسه نعم، هذه إشارة ليست محل شك، فليست كل إشارة من أخرس تكون محل شك على حسب الحال. وقد يعرف الناس إشارة الأخرس كأهله وأصدقائه ومن حوله يعرفون إشارات الأخرس من خلال المخالطة، فهؤلاء البكم لهم إشارات معروفة، سمى لغة الصم البكم، إشارات معروفة لا شك فيها. فإذا وجد من يعرف إشارة الأخرس لا يشك فيها من أهله وذويه، وأخبروا أنه يريد كذا نريد كذا، وإشارة يعني يعرفون يقينا، فلا مانع من قبول شهادته، لأنه مسلم عاقل بالغ عدل، فلا مانع من قبول شهادته. إذا نقول على حسب الحال، لأن لا نسلم أن شهادة الأخرس مشكوك فيها، ليس على كل حال، قد تكون قصد إشارة الأخرس، فلا نسلم أن جميع إشارات البكم لا تعرف أو يشك فيها، لا، نقول على حسب الحال، إن أشار إشارة واضحة مثل أشار برأسي نعم أو أشار برأسي لا أو بيده أو ما شابه لك من إشارة التي لا يشك فيها، فلا مانع من قبول شهادته. قال الرابع الحفظ، فلا شهادة لمغفل ومعروف بكثرة غلط وسهو، لأنه لا تحصل الثقة بقوله لاحتمال أن يكون ذلك من غلطه، وتقبل شهادة من يقل ذلك منه لأنه لا يسلم منه أحد. المغفل هو كثير الغلط، إنسان معروف بالغفلة ويكثر منه الخطأ، فإنه لا يثق به، أنه قد يكون أخطأ في هذه الشهادة فلا يقبل منه. أما من قل خطأه فإنه تقبل شهادته، لأن الخطأ النادر لا يسلم منه أحد، وكل بني آدم خطأ لا أحد يسلم من الخطأ. والخامس الإسلام، فلا شهادة لكافر ولو على مثله، لو هذه إشارة خلاف لقوله تعالى وأشهد ذوي عدل منكم، وقال ممن ترضون من الشهداء، والكافر ليس بعدل ولا مرضي ولا هو منا. وروى حنبل تقبل يعني عن الإمام أحمد رحمه الله تقبل شهادة بعضهم على بعض، واختاره الشيخ تقي الدين أي ابن تيمية رحمه الله بحديث جابر رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم أجاز شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض، رواه ابن ماجه من رواية مجالد أي ابن سعيد وهو ضعيف، ويحتمل أن المراد اليمين، هذا احتمال بعيد، اليمين الشهادة إذا أطلقت المراد بالشهادة المعروفة، أما المراد بالشهادة اليمين هذا بعيد، لأنها تسمى شهادة. قال تعالى فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله، يعني هنا شهادة مع يمين، فالشهادة إذا أطلقت المراد بها الشهادة المعروفة، لكن إذا قرنت باليمين صارت شهادة مع يمين، فلو سميت يمينا لبأس لأجل اليمين، فاللعان شهادات وأيمان، أشهد بالله تقديره أشهد إيش حالفا بالله أنه كذا، فهي شهادة مقرونة باليمين، فإذا سميت شهادة فهو صحيح، إذا سميت يمينا فهو صحيح. أما الشهادة اليمين المجرد فإنه لا يطلق عليه شهادة، وقال البينة على المدعي واليمين على من أنكر، بين الشهود اليمين على من أنكر، فحمل الشهادة أو تفسير الشهادة باليمين هذا بعيد، لكن على كل حال الحديث فيه ضعف، ولكن هذا هو الأقرب أنها تقبل شهادة بعض أهل الكتاب على بعض، فلو ترافعوا إلينا بسرقة مثلا من أهل الذمة ترافعوا إلينا بسرقة وجاء اثنان يشهدون على هذا كلهم من أهل الذمة، جاء اثنان يشهدون على هذا فإنه يقام عليه الحد بشهادة اثنين، أو زنا وشهد أربعة من أهل الكتاب ممن يرضونهم يعتبرون عدلا في دينه فإنه تقبل شهادته. وظهر الحديث في رجم النبي صلى الله عليه وسلم اليهودي اليهودية، ظهر الحديث أنه شهد عليه أربعة من أهل الكتاب فرجمه، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم برجمهما، هذا هو الأقرب أنها تقبل شهادة الكتاب بعضهم على بعض، لأنه لا فرق بينهم كلهم ليسوا بمسلمين، فإذا شهد شهود يرونهم عدولا في دينهم فلا مانع من قبول شهادة بعضهم على بعض. قال إلا أن شهادة أهل الكتاب تقبل في الوصية في السفر إذا لم يكن غيرهم، ويستحلف مع شهادته بعد العصر لخبر أبي موسى رضي الله عنه، رواه أبو داود وغيره، رواه البخاري معلقا ورواه أبو داود موصولا وحديث صحيح، وقضى به أبو موسى وكذا قضى به ابن مسعود رضي الله عنه في زمن عثمان رضي الله عنه، قال ابن المنذر وبهذا قال أكابر الماضين. هذا هو ظاهر آية المائدة في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر حين يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم موت حين الوصية اثنان ذو عدل منكم أو آخران من غيركم، أي من غير المسلمين، أو آخران من غيركم يعني من غير المسلمين، فإذا كان الإنسان في السفر المسلم كان في سفر وحضره الموت في السفر ولم يجد مسلما فإنه يشهد اثنين من أهل الذمة، يشهد اثنين من الذمة أو من غيره من الكفار بوصيته أنه وصيته أوصى بكذا أوصى بكذا، ويقبضون ما معه من مال ويؤدونه إلى ورثته من المسلمين ويخبرون بما أوصى، يقول نشهد أنه أوصى بكذا أوصى بكذا وقال كذا وقال كذا، فتقبل شهادتهم في هذه الحال لعدم وجود غيرهم، هذه حالة ضرورة لأن هذا في سفر حضره الموت ولا يتمكنوا من إشهاد مسلم، لم يحضره إلا أهل الكتاب، فإذا أشهد اثنين أو أكثر فإن تقبل شهادتهم، لكن إن شك فيهم الورثة حلفوهم، إذا حصل ريب شكوا فإنهم يحلفون، وإذا لم يرتابوا وظاهرهم العدالة فإنهم لا يحلفون إلا عند الشك. يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة، فسرت بصلاة العصر، تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم، فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين. يعني إذا ارتاب الورثة المسلمون حلفوا الشهود من غير المسلمين، حلفونه بعد الصلاة فسرت بصلاة العصر في مجمع من الناس، يحلفونهم أنهم ما كذبوا، أن هذا هو مال الميت المسلم، أنهم ما كتموا ولا أخفوا شيئا من ماله، فإذا حلفوا قبلت شهادة، إذا حلفوا قبلت شهادتهم. لكن فإن عثر على أنهم استحقا إثما، أي الشهود غير المسلمين، فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان، يعني أولى اثنين بالميت، أقرب اثنين من الميت يقومان يشهدان أنهما كاذبان، وأن المال مثلا الذي وجد معهم أنه من تركة الميت فيلزمون برده. وورد في الحديث، حديث أبو موسى هذا ورد في صحيح البخاري عند البخاري أن أحد المسلمين توفي، ماتوا في السفر، فشهد اثنين، عدي بن بداء والثاني تميم الداري قبل أن يسلم، تميم قبل أن يسلم، فكلهم قبل أن يسلموا فجاءوا، كانوا نصارى، فشاهدوا وجاءوا بتركة المسلم ودفعوها إلى ورثته، وفقدوا جاما مخوصا بالذهب، جاما من فضة مخوص بالذهب فقدوه، ولا يدرون هل أخذه هذان أم أن الميت تصرف به ببيع ونحوه، ففقدوا الجام ثم حلفوا، شكوا قلين الجام وقالوا ما قبضناه، فحلفوا، ثم إنهم وجدوا جام يباع، وجدوا جام يباع بعد ذلك، فسألوا قالوا من أين اشتريتم هذا الجام؟ قالوا من عدي وتميم، فالآن ثبتت التهمة عليهما، فقام اثنان من أولياء الميت فحلفوا أنهم سرقوا الجام فغرموا. فهذا يعني مطابق للآية، الحديث هذا موافق للآية. ولما وقعت قضية مشابهة، هذا حصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم حصلت قضية مشابهة في عهد الصحابة في إمرة أبي موسى رضي الله عنه، كان أميرا على الكوفة، فوقعت مسألة مشابهة بهذه، فأمضى شهادة أهل الذمة أخذا بهذه الآية والحديث. فهذا يدل على أن هذا الحكم ليس بمنسوخ، بعض المدعى النسخ، هذا يدل على ليس بمنسوخ، عمل به أبو موسى رضي الله عنه كما قال المؤلف، قضى به ابن مسعود أيضا رضي الله عنهم. فهذا يعني محمول على، أو هذا في وقت الحاجة إذا لم يكن هناك شاهد من المسلمين فتقبل شهادتهم للضرورة، أما إذا وجد مسلم فلا شك أن لا تقبل شهادتهم على المسلمين. هذا الظاهر، شهادتهم مقبولة فيما بينهم، إذا ترافعوا إلينا وجاءوا بالشهود حكمنا بينهم بشهودهم، لكن بشرط يكون عادل عندهم، يكون عادل عندهم في دينهم. السادس العدالة، وهي استواء أحواله في دينه، وقيل من لم تظهر منه ريبة ذكره في الشرح. وعن عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي رضي الله عنه مرفوعا: لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا ذي غمر على أخيه، رواه أحمد وأبو داود. الخائن معروف من جربت عليه خيانة، فإن هذا في الخيانة فسق، أنها كبيرة من كبار الذنوب، فيكون فاسقا بالخيانة، فيقاس عليها ما أشبهها من الكبائر. النبي عليه الصلاة والسلام رد شهادة الخائن، لا تجوز شهادته خائن ولا خائنة، فهل هذا خاص بالخيانة أو يعم جميع الذنوب؟ المعروف عند المشهور عند الفقهاء أنه يعم جميع الكبائر، فإذا فعل كبيرة فإن لا تقبل شهادته. على كل مسألة في خلاف يأتي، بعضهم قال لا، ليس هذا عاما في الكبائر، إنما يتعلق بالخيانة والصدق والكذب الذي هو محل الشهادة، أما معصية غير هذا هذه لها حال آخر ولا ترد بها الشهادة. سيأتي إن شاء الله تفصيلا. لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا ذي غمر. معنى الغمر يعني الحقد والعداوة، ذي غمر أي حاقد، حقد على أخيه، فإن لا تقبل شهادته، لأن هذا الحقد قد يحمله على الكذب، يشهد عليه كذبا لما بينه وبينه من العداوة. ويعتبر لها أي العدالة شيئان، أحدها الصلاح في الدين، وهو أداء الفرائض برواتبها. نقل أبو طالب الوتر سنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، نقل أبو طالب أي عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال الوتر سنة سنها النبي صلى الله عليه وسلم، فمن ترك سنة من سننه فهو رجل سوء، فلا تقبل شهادة من داوم على ترك الرواتب. يعني كلام أحمد رحمه الله قال سنة سنها النبي صلى الله عليه وسلم، فمن ترك سنة من سننه فهو رجل سوء. ما قال مالي فلا تقبل شهادة من داوم على ترك الرواتب، فإن تهاونه بها يدل على عدم محافظة على أسباب دينه، وربما جر إلى التهاون بالفرائض، وكذا ما وجب من صوم وزكاة وحج. يعني هذا في نظر، لو طبقنا هذا كل من ترك سنة مؤكدة كالوتر وما شابه من السنن مؤكدة لضاعت شهادات وحقوق كثيرة. والرجل الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم لما أخبره بأركان الإسلام قال والذي بعثك بالحق لا أزيد على هذا ولا أنقص منه، وش قال له النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال أفلح ومن صدق، ما قال هذا رجل سوء. فهو على حسب الحال، قد يأتك إنسان الوتر والرواتب وهو حافظ على الواجبات ولا يشك فيه في دينه، وقد يكون إنسان تهاون بالوتر والسنن وعنده تهاون في أمور أخرى، فيكون هذا قرينة على تهاونه في أشياء أخرى. ليس كل من ترك الوتر والسنن يكون رجلا سوء، لكن الإمام أحمد رحمه الله يعني كأنه قال هذه مظنة، لكن ليست دائما. وهذا الرجل الذي حلف أمام النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يزيد، إذن ولن يوتر ولن يصلي الرواتب، حلف أن لا يزيد ولا ينقص، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يذمه بل قال أفلح إن صدق. إذن هذا قل على حسب الحال وليس دائما، يختلف من شخص إلى آخر. قل واجتناب المحرم، هذا الأول في العدالة، الأول وفعل الواجبات ترك المحرمات، هذا كل واحد فعل الواجبات ترك المحرمات. واجتناب المحرم بأن لا يأتي كبيرة ولا يدمن على صغيرة، قوله تعالى إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، يعني مفهوم الآية أنه لا يقبل خبر الفاسق، فلا بد من التثبت. وقال في القاذف ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا. ويقاس عليه كل مرتكب كبيرة لأنه لا يؤمن من مثله شهادة الزور. واعتبرنا في الصغائر كثرة لأن الحكم للأغلب بدليل قوله تعالى فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ولا يقدح فيه فعل صغيرة نادرا لأن أحدا لا يسلم منها، ولهذا يروى مرفوعا إن تغفر اللهم تغفر جنة وأي عبد لك لا ألم، هذا رواه الترمذي وسند جيد. والكبيرة ما فيه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة نص عليه، وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله أو لعنة أو غضب أو نفي إيمان انتهى، والصغيرة ما دون ذلك. إذن الأول من أركان العدالة فعل الواجبات وترك المحرمات، ترك الكبائر لا يأتي كبيرة ولا يداوم أو يدمن على صغيرة. يقول ابن عباس رضي الله عنه لا صغيرة مع إصرار، فإذا صر على صغيرة صارت أو تحولت إلى كبيرة. الثاني استعمال المروءة الإنسانية بفعل ما يجمله ويزينه عادة كالسخاء وحسن الخلق وحسن المجاورة ونحوها، وترك أو ترك ما يدنسه ويشينه من الأمور الدنيئة المزرية به، فلا شهادة لمتمسخر أي مستهزئ. قال في الحاشية اسم فاعل من تمسخر، وهو من يفعل أو يقول شيئا ليكون سببا لأن يسخر منه، يعني ليكثر من التنكيت بالقول يسوي حركات في الحركات المضحكة ويكون هذا ديدنا له، أن يدل على ضعف عقله ودينه. ورقاص ومشعبذ، والشعبذة خفة اليدين كالسحر، سوى حركات خفة يد يتوهم من الرأي أن أشياء غير الواقع. ولاعب بشطرنج ونحوه كنرد، ولو خلا من القمار لحديث أبي موسى رضي الله عنه مرفوعا من لعب بالنرد شير فقد عصى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، رواه أبو داود. اختلف العلماء في هذا الحديث ونحوه فيما جاء في تحريم بعض الألعاب، فهل هو يحرم مطلقا أم إذا كان فيه قمار، فهذا في خلاف. وأقرب الأقوال ما اختاره ابن تيمية رحمه الله أن الذي يحرم من الألعاب أيا كانت سواء شطرنج أو النرد أو لعب الورقة أو الضومنة أو الكيرم أو الكرة أو ما شابه ذلك، جميع الألعاب الذي يحرم ضابط أمران، ما كان فيه قمار هذا لا أشكال فيه أنه يحرم بلا خلاف لأن الله تعالى حرم الميسر. والأمر الثاني قال ما ألهى كثيرا وصد عن سبيل الله، ما ألهى كثيرا يلهي كثيرا وصد عن سبيل الله فإنه يحرم، لأن الألعاب تختلف، بعض الألعاب يعني يطيل اللاعبون فيها ويضيعون الصلوات ويضيعون بعض الواجبات ويكون فيه بغضاء وشتم ولعن وما شابه ذلك، فهذه تحرم. أما الألعاب التي ليس فيها قمار ولا يطول وقتها ولا يحصل فيها اللعن وشتم ومنكرات أثناء اللعب أو الهاء عن الصلاة أو الهاء عن الواجبات فلا بأس بها، الناس يلعبون لعبة ساعة أو بعض ساعة ثم يتفرقون وليس فيها شيء من المحرمات لا قمار ولا غيره فلا بأس بهذا، فالأصل الإباحة. حديث أبي موسى على محمول على اللعب الذي فيه أحد الأمرين، محمول على ما فيه أحد الأمرين إما القمار أو الإلهاء والصد عن سبيل الله. ودليل قوله تعالى عن الخمر يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله فهل أنتم منتهون. العداوة والبغضاء والصد عن ذكر الله. فالألعاب التي فيها العداوة والبغضاء تورث العداوة والبغضاء، مثل كرة القدم فيها تعصب شديد وعداوة وبغضاء، تصل المضاربة، قد تصل القتل في بعض الأحيان وتفرق المسلمين، هذا يتعصب لهذا النادي وهذا يتعصب لهذا النادي، فهذه فيها عداوة وبغضاء عظيمة وتصد عن ذكر الله كثيرا. الإنسان إذا انجلب لهذه اللعبة فإنه يصير مدمنا لها وتفوت بذلك صلوات ويكون لاهيا عابثا ولا يكون جادا في الأمور التي تنفعه. هذا يحرم بلا شك، هنا هذه اللعبة تأخذ لبة تكون ديدنا له وعليه والي وعليه عادي، ضيع الأموال والأوقات، هذا لا شك أنه حرام وأنها من وسائل الشيطان في الصد عن سبيل الله، شبيهة بالخمر وشبيهة بالخمر والأنصاب والأزلام، أن العلة مذكورة العداوة والصد عن سبيل الله، وهذه اللعبة فيها هذه العلة، فلا فرق بين شيء وآخر، العبرة بوجود العلة، وأما اختلاف الأشياء ما يؤثر، هذه كرة قدم، هذه كرة طائرة، هذه كرة سلة، هذه ورقة، هذا شطرنج، هذا نرد، هذا كذا، لا فرق بين لعبة وأخرى، وإنما المقصود النظر إلى ما يحصل من هذه اللعبة من الشر، هذا هو الضابط أقرب ما يقال في مثل هذا. لا أنت ما يعني قوي بدنه، يعني ناس يلعبون كرة القدم بدون كشف عورات، بدون ضيع صلوات، بدون تعصب، بدون عداوة وبغضاء، وفي أوقات يسيرة في الأسبوع مرة مرتين يلعبون، ما فيه محظور شرعي لا بأس، مقصود وجود محظور شرعي وتقوية البدن مقابل هذه المنكرات والمفاسد تكون مغمورة، مثل الخمر في منافع للناس، يسألونك عن الخمر والميسر يقول فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، فالله تعالى حرمها مع وجود المنافع لأن الإثم أكبر. فكذلك كرة القدم على الوجه الموجود اليوم، الأندية والتعصب وضياع الأموال والأشياء العظيمة هذه، هذا نقول وإن كان فيها منافع لكنها يسيرة، يمكن أن تحصل في أشياء أخرى، فهذه منافع يسيرة مقابل مفاسد عظيمة، فلا تمنع من التحريم، يعني منافع هذه لا تمنع من التحريم. ثم قال: وعن وافلة لأسقعي رضي الله عنه مرفوعا: إن الله عز وجل في كل يوم إن لله عز وجل في كل يوم 360 نظرة ليس لصاحب الشاهي منها نصيب. رواه أبو بكر. على موضوع وقال في الحاشية موضوع أخرج ابن حبان في المجرحين وحديث موضوع، لا يعني كان الأولى بالمؤلف ألا يورد مثل هذا فلا حاجة إليه. ومر علي رضي الله عنه على قوم يلعبون بالشطرنج فقال: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ قال في الحاشية: ضعيف، أخرج ابن أبي شيبة في المصنف. والنرد أشد من الشطرنج، نص عليه أحمد للاتفاق عليه وثبوت الخبر فيه. النرد هذا يقولون لعبة الطاولة، والله أعلم وش الطاولة، لكن يقولون يعني لعبة فيها أحجار الكعاب، هذه فيها النقط، في جهة نقطة وفي جهة نقطتين وجهة ثلاث نقط، وهكذا المسدس المكعبة ترمى ويلعبون فيها، وظاهر أنها تغيرت على مرور السنين، فالله أعلم هل هي موجودة كما كانت في السابق أو تغيرت، الله أعلم. المهم أنه لا ليس التحريم يعني متعلقا بذات اللعبة، لا التحريم متعلق بإيش؟ بالعلة والمفاسد التي تنتج من اللعبة، فإذا وجدت هذه المفاسد في أي لعبة فإنها تكون حراما، ولا فرق بين النار ولا بين الشطرنج ولا الكيرم والورق وجميع الألعاب، القول فيها واحد، ينظر في المفاسد. لكن يقول ابن تيمية رحمه الله: ويرخص للصغار ما لا يرخص للكبار، من جهة ضياع الوقت ومن جهة اللهو، لأن الصغير ليس عنده أعمال كبيرة كالكبير، الصغير يعني له حظ من اللعب، له حظ من اللعب، فلو لعب وقتا طويلا يتغاضى عنه، ما لم يترك الصلوات يترك الواجبات ولا بأس، لأن الصغير ليس عنده أعمال كبار كالكبير، هذا وقت له لعب يتغاضى وتسامح عنه. عائشة رضي الله عنها كانت تلعب بالبنات، قال تعالى في قصة يوسف عليه السلام: أرسله معنا غدا يرتع ويلعب. فيتغاضى عن الصغار، الصغار لو طال وقت اللعب فإنه يتغاضى عنه ما لم يصدهم عن الطاعات والصلوات. ولا لمن يمد رجليه بحضرة الناس أو يكشف من بدنه ما جرت العادة بتغطيته، ولا لمن يحكي المضحكات، ولا لمن يأكل بالسوق ويغتفر اليسير كاللقمة والتفاحة، ولا لمغن وطفيلي. المغني هذا إذا كان بالغنى المحرم بلات الموسيقى والكلمات الناجنة فهذا لا شك في تحريمه، وإذا كان في غير الموسيقى والكلمات الناجنة هذا هو الذي يقصد المؤلف، هذا من خوارج المروءة كالمنشدين، ما يسمى بالإنشاد هذا يعني هو الذي يقصد المؤلف. أما الغنى المحرم فهذا يدخل في الأول في فعل المحرمات، لكن ننتقل الآن إلى الثاني وهو ما يخل بالمروءة وليس بحرام لكن يخل بالمروءة. فالمراد بالمغني يعني ما يسمى اليوم بالمنشد، ما يسمى بالمنشد الذي ينشد النشيد، أما المغني بالآلات الموسيقية هذا يدخل في القسم الأول. وطفيلي، من هو الطفيلي؟ هو الذي يأتي الولائم من غير دعوة، سمى الطفيلي، إذا وجد وليمة وعرسا دخل مع الناس لأجل الأكل وإن لم يدع. ومتزين بزي يسخر منه، يعني يلبس لباس غريب ويضحك الناس منه يسخرون منه. وأشباه ذلك مما يأنف منه أهل المروءات، لأنه لا يأنف من الكذب بدليل ما روى أبو مسعود البدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، رواه البخاري. وخوارب المروءة هذه يراعى فيها أعراف الناس، يراعى فيها أعراف الناس، فكل أناس لهم أعراف، قد يكون هذا الشيء خارما للمروءة عند قوم وليس كذلك عند آخرين، لأن يعني هذه ليست محرمة ولكنها تخالف ما عليه الناس من العرف والعادة. فإذا تختلف المجتمعات فيما يعدونه من خوارم المروءة. إذا خوارم المروءة هذه تقتح بالشهادة، لأن الذي يسقط مروءته أمام الناس لا يعنفه من الكذب، الدليل على أن في عقله ودينه نقصا، أنه لا يتورع ولا يعنف من أن ينبذه الناس وينظرون له نظرة استحقار. مثل الأكل الآن في الشارع أو في المطاعم أو كذا، هذا الآن شاع بين الناس في زماننا وصار لا يستنكر، رأيت شخصا يأكل في المطعم أو في مقهى أو في كذا أو حتى في الشارع مع سندويش يأكله ويشرب عصيرا ما يستنكر كثيرا، أن الناس تعودوا على هذا وشاع كثرة المطاعم يشتري من المطعم ويأكل عند المطعم في الشارع، فلا يعد هذا من خوار المروءة. على كل حال على حسب عادات الناس وأعرافهم. المقصود أن الفقهاء رحمه الله اشترطوا هذه الشروط الشديدة في قبول الشهادة: ألا يفعل كبيرة، ولا يصر على صغيرة، ولا يترك واجبا، وشددوا في الرواتب، الوتر سن الرواتب، ويسلم من خوارم المروءة. فلو أردنا أن نطبق هذا على واقع الناس اليوم لما وجدنا أحدا تقبل شهادته إلا نادرا، نقول كل من يحلق لحيته لا تقبل شهادته أو يخففها حتى، لأن الأخذ من اللحية حرام، فكل من أخذ من لحيته حلقا أو تقصيرا فإنه أصر على صغيرة فلا تقبل شهادته، وكل من أسبل ثيابه لا تقبل شهادته، وكل من يعني فعل منكرا من المنكرات كالغيبة والنميمة وما شابه ذلك والحسد وإساءة الجوار إلى غير ذلك، سوء الخلق والجفاء وغير ذلك، معناه أن سترد شهادة كثير من الناس، تضيع كثير من الحقوق. فلذا فإن ابن تيمية رحمه الله ذهب إلى أن العدالة يعني تتعلق بالصدق والكذب، فمن عرف بالصدق من الناس قبل شهادته ولو كان عنده شيء من الذنوب والمعاصي، إذا كان الناس يعرفون أن هذا الشخص صادق وأنه لا يكذب جرب عليه الصدق ولم يجرب عليه الكذب، وأنه جاد في حياته ولا ليس عنده دناءة خسة ومحافظ على الصلوات ولا يتعاطى الفواحش والكبائر، فإنه تقبل شهادته، كحال كثير من الناس اليوم يحافظون على الصلوات وأخلاقهم طيبة وتعاملهم طيب، لكن هذا يحلق لحيته، هذا يخفف، هذا يسمع ثيابه، هذا قد يسمع الأغاني وما شابه ذلك، لكنه إنسان مستقيم في دينه وجاد في حياته وصادق في تعاملاته لا يشك به ولم يجرب عليه الكذب، هذا تقبل شهادته لئلا تضيع حقوق الناس. كم نسبة من يتعاطى هذه الأشياء، إصرار على الصغيرة وما شابه ذلك، يعني هم أكثر من النصف، قرابة الثلثين. فإذا رددنا شهادة نصف المجتمع أو ثلثين المجتمع ضاعت الحقوق، ضاع كثير من الحقوق، والمعول على الصدق والكذب هذا هو ركن الشهادة الأعظم، والمقصود أن نعرف أن هذا صادق أو كاذب، فمن جرب عليه الصدق ولم يعرف الكذب قبل، مع استقامة العامة في محافظة على صلواته وليس بصاحب فواحش ولا بصاحب خيانة وشر، عرف الخير بالناس والأخلاق الطيبة، فإنه تقبل شهادته لئلا تضيع الحقوق، ولقلة من يسلم من الإصرار على صغيرة وإتيان كبيرة، هذا قليل في الناس، كل بني آدم خطاء فيتسامع في هذا ما دام أنه معروف بالصدق، هذا هو المقصود أن يعرف بالصدق. ثم قال: فصل في وجود الشرط بعد عدمه، أو وجود الشروط بعد عدمها. ومتى وجد الشرط بأن بلغ الصغير وعقل المجنون وأسلم الكافر وتاب الفاسق قبلت الشهادة؟ في مسألة يعني مهمة قبل أن ننتقل، لو قال قائل في الرد على رأي ابن تيمية رحمه الله في إيراد قوي، وأن يقال إن الله تبارك وتعالى يقول: وأشهد ذوي عدل منكم، ومن أصر على صغيرة ليس بعدل، لأن هذا يجرح عدالته، فكيف نجيب أن أشهد ذوي عدل منكم؟ الجواب أن يقال هذا في التحمل وذاك في الأداء، ففي التحمل يشدد ولا لا؟ هذا واضح، لأن التحمل أمره واسع، ثاني يشهد من يشاء، فإذا أردت أن تشهد فاحرص على ألا تشهد إلا إنسانا عدلا لا يصر على صغيرة ولا يأتي كبيرة، لأنك في سعة. أما الأداء فإنه قد يضيق على الإنسان فلا يجد إلا هذا الحليق، ما في غيره، فلو ردناه ذهبت أو ضاع الحق. إذا نقول هذا في وأشهد هذا في التحمل، التحمل نقول نعم يشدد فيه، ولكن الأداء يتسامح فيه كما سبق لأنه ضرورة، الإنسان لا يجد إلا هذا الشخص ليؤدي الشهادة. ثم قال: ومتى وجد الشرط بأن بلغ الصغير وعقل المجنون وأسلم الكافر وتاب الفاسق قبلت الشهادة بمجرد ذلك بزوال المانع. هذا واضح، إذا زال المانع قبلت الشهادة، ولا تشترط الحرية فتقبل شهادة العبد والأمة في كل ما تقبل فيه شهادة الحر والحرة لعموم الآيات والأخبار، والعبد داخل فيها فإنه من رجالنا، وتقبل روايته وفتواه وأخباره الدينية فقبلت شهادته لأنه عدل غير متهم فأشبه الحر. وتقدم حديث عقبة ابن الحارث رضي الله عنه في الرضاع، لأن شهدت أمة أنها أرضعت الحارث، أنها أرضعت عقبة، والتي تزوج أمة شهدت وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بفراقها، أمره أن يفارق امرأته بشهادة تلك الأمة على الرضاع. ثم قال: ولا تقبل شهادته في الحد لأنه يدرأ بالشبهات، وفي شهادة العبد شبهة لوقوع الخلاف فيها قاله في الكافي. يعني بعض العلماء لا يرى قبول شهادة العبد مطلقا، فوجود الخلاف في الحدود لا يقبل شهادة العبد في الحدود، في الحدود فيها خلاف، فلذلك قال هذه شبهة ترد يدرأ بها الحد. على كل حال يمكن يفصل في الحد، قال: إذا جاءنا عبد لا شك في صدقه في عدالته، لأن بعض الأئمة كانوا عبيدا ثم ارتقوا، كان إنسان من العلماء الصالحين التقاة معروف بالعدالة والصدق ولا يشك فيه، فلا مانع من قبول شهادته في الحد. وإذا كان مستورا فإن العبد ضعيف قد يملى عليه السيد لضعفه، اشهد بكذا أو لا تشهد بكذا، فقد يملي عليه السيد ويشهد بغير الحق. فأقول إذا شهادة العبد فيها شبهة في الحد إلا إذا كان العبد ثقة لا يشك في عدالته. ولا يشترط كون الصناعة غير دنيئة فتقبل شهادة حجام وحداد وزبال وكناس وقراد. من هو قراد؟ صاحب القرد الظاهر، صاحب القرد، ها، اللي يعني ياخذ قردا يتخذ كسبه يتكسب منه يدخله على الناس او يسوي حركات ويعطونه شيء من المال، هذا الظاهر قراد. ودباب، دباب من هو؟ اللي يتخذ دبا، كذلك بعض الناس ياتي بدب يدربه ويصنع حركات أمام الناس فيعطونه شيئا من المال تأخذه صناعة. ونحوهم إذا حسنت طريقتهم في دينهم، لقوله تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وتقبل شهادة ولد الزنا في قول الأكثر قاله في الشرح. يعني إذا كان عدلا أنه لا ذنب له، ولا تزر وازرة وزر أخرى. وتقبل شهادة بدوي على قروي لأنه مسلم عدل. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: لا تجوز شهادة بدوي على صاحب قرية محمول على من لم تعرف عدالته من أهل البدو. يعني البدوي في الغالب أنه مجهول، لأنه يأتي من البادية ولا يعرف أهل الحضر، فإذا جاء شخص ببدوي يشهد له على صاحب القرية هذا دليل أو يعني يوري الشبهة أن هذا البدوي ليس بصادق في شهادته لأنه مجهول. وكيف يأتي البدوي يشهد وأهل القرية متوافرون؟ هذا يعني يوري الشبهة، فالبدوي مجهول. لكن إذا عرف هذا البدوي مثل زاهر رضي الله عنه، قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: إيش زاهر باديتنا ونحن حاضروه، من الصحابة الفضلاء، كان يداعب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه ويهدي إليه، فمثل هذا تقبل شهادته. لكن هذا محمول على البدوي المجهول الذي لا يعرف، أن هذا لا تقبل شهادته على صاحب القرية. ولا كونه بصيرا يعني لا يشترط أن يكون بصيرا فتقبل شهادة الأعمى بما سمعه حيث تيقن الصوت وبما رآه قبل عماه لعموم الآيات، ولأنه عدل مقبول الرواية فقبلت شهادته كالبصير. نعم الأعمى عدل ويميز الأصوات، إذا سمع صوت فلان يعرفه تماما، شهد أن فلان قال كذا وكذا تقبل شهادته لأنه متيقن من أن هذا الصوت هو صوت فلان، فهو يشهد بيقين، فلا مانع من قبول شهادته فيما يتعلق بالسمع. أما النظر فإنه لا يرى إلا ما رآه قبل العمى، فلا مانع أن يؤديه بعد العمى. نقل عقل بام عن الشهادة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا النافع والعمل الصالح، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.
الله